الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نذكر ما يسر الله مما أردنا ذكره في هذا المجلس، ثم إن بقي وقت نعرج على ذكر بعض مسائل الحج وأحكامه، عل الله أن ينفعنا. إخواني في الله، يقول الله تعالى في كتابه: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم، والتدبر فرع عن فهم المعنى، التدبر للقرآن فرع فهم المعنى، ولذلك فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذا ينبغي للعبد أن يعرف معنى كلام الله ولا يتشبه بأهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني معناها التلاوة، كما ذكر في عثمان أنه تلا كتاب الله في أول الليل ثم قتل في آخره. قال بعض الشعراء: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. ولا أقل في الوجوب من أن يفقه الإنسان الأجزاء التي يقرأها في صلاته، نعم، وقصار السور التي فيها القوارع من الله المشركين وأهل الإلحاد، فيزداد إيمانه بمعرفة معاني كلام الله، ويتخذ طريقا في تفسير ما بقي من كلام الله عز وجل، لأنه مخاطب بهذا القرآن من الله. نعم، نذكر في هذا المقام تفسيرا لسورة من سور القرآن، ألا وهي سورة العلق. يقول الله في كتابه: نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اتلو كلام الله عز وجل مفتتحا ذلك باسم الله، نعم، مستعينا بالله. وسبب نزول مطلع هذه السورة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، أي التخلي بنفسه، فكان يخلو في غار حراء فيتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فقال له الملك اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي ليس من شأني القراءة. فأخذني فغطني غطا شديدا ثم أرسلني قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني الثانية فغطني غطا شديدا ثم أرسلني قال اقرأ. وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أمي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، ولذلك أعرب عن نفسه بقوله نعم ما أنا بقارئ. وليس المقصود أن يقرأ شيئا مكتوبا، وإنما يقرأ قراءة نعم مما يعلمه الله، مما يعلمه الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. العلق إخواني في الله نعم بعض الدماء المتجمدة المتجمعة التي تعلق بما مرت عليه، فلذا سميت علقة. نعم، وهي إحدى مراحل تكوين الجنين في بطن أمه. الذي خلق الإنسان من علق فيه تنبيه على أصل الإنسان وعلى مبدأ خلقه، وأنه لا داعي للكبر والعناد والإعراض عن شرع الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم قال أهل العلم هو الذي يعطي بلا مقابل ولا انتظار مقابل. وانظر يا عبد الله إلى كثير من المخلوقين، إذا أعطوا شيئا فلمقابل في الحال أو لمقابل في المآل، وهو انتظار مقابل. والله عز وجل يعطي عباده ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، فهو الكريم وهو الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالتعليم بالقلم نعمة، نعمة عظيمة. إذ يا عبد الله إذ الإنسان معرض للنسيان لما يتعلم، فكان في التعلم بالقلم حفظا أو حفظ للمعلومات، فإذا نسيها العبد رجع إلى ما كتب بالقلم. ذكر الإمام ابن القيم فوائد عجيبة لهذا القلم والقرطاس. قال في مفتاح دار السعادة رحمه الله، قال فقف وقفة في حال الكتابة وانظر إلى حالك وقد أمسكت بالقلم وهو جماد، ووضعته على القرطاس وهو جماد، فتولد من بينهما أنواع من العلوم وأصناف من الحكم وفنون من المراسلات والخطب والنثر والشعر. نعم، قال فسبحان من أجرى فلك المعاني، أو قال فلك المعاني على قلبك ورسمها على ذهنك، وجعل من العبارات الدالة لهذه المعاني على لسانك، وخط بها بنانك على القرطاس. نعم، فصارت نقشا عجيبا معناه أجود من صورته، فتبلغ به مآربا وتقضي به حاجة في صدرك، وترسله إلى الأقطار والأمصار، فيقوم مقامك، فيقوم لك بمنزلة الرسول، بل أعظم من منزلة الرسول، لأن الرسول الذي ترسله ربما قصر في مرادك ونسي أشياء مما تريد، فحينئذ يقوم القلم والقرطاس مقام الرسول بل أحسن. نعم، فهذا من الكلام البديع للإمام ابن القيم في التعليم بالقلم. نعم، نحمد الله الذي علمنا بالقلم، وينبغي أن نشكر هذه النعمة، لا أن نتخذ أقلامنا حربا على الكتاب والسنة في الصحافة وفي ميادين الكتابة، فإن الناس قد انفلتوا إلا ما رحم ربك باسم حرية الصحافة والتعبير، فصاروا يسلطون الأقلام في محاربة الحق وأهله. نعم، والأقلام إخواني في الله أربعة كما ذكر أهل العلم. قلم خلقه الله وهو القلم الشامل في كتابة المقادير. خلقه الله فقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون الى قيام الساعة. واختلف اهل العلم هل هذا القلم خلق قبل كل شيء أم كان قبله العرش؟ ذكر هذا الخلاف ابن القيم في نونيته وقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده لا بعد خلف ثاني. فأول المخلوقات العرش، وبعد ذلك خلق الله القلم وجعله يكتب ما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة، هذا القلم الشامل. والقلم الآخر الثاني هو القلم الذي بأيدي الملائكة لكتابة أعمال بني آدم من خير وشر. قال الله في كتابه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. القلم الثالث قلم بأيدي الناس يكتبون به ما شاءوا. نعم، وهذا لا نحتاج إليه، لا نحتاج عليه إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قلم بأيدينا نكتب ما شئنا، نعم، من الخير. والقلم الرابع هو الذي تكتب به مقادير الأجنة، ينفخ في الجنين الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهنا نعم فائدة ذكرها أهل العلم، لماذا كانت الكتابة بالقلم نعمة من النعم وحرمها الله نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فقد كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، فلماذا لا يكون أولى الناس بهذه النعمة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أهل العلم: لأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا أبلغ وأكمل في الإعجاز، أن يكون هذا أكمل في الإعجاز، إذا كان هذا النبي الأمي الذي لم يكتب من قبل ولم يقرأ المكتوب من قبل فيقرأ في صحف الأولين أو في كتب أهل الكتاب ويأتي بهذا الكلام المعجز القوي في معانيه، نعم الغزير في معانيه، كان هذا أكمل في الإعجاز. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. والأمر الآخر أن لا يفتح باب للمبطلين والملحدين فيقولون إنما نقل هذا الكتاب من كتب وصحف وزبر الأولين. قال الله في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فجعل الله نبينا الكريم أميا حتى لا يكون هنالك حجة للمبطلين، نعم، وتشبيه من المشبهين. قال الله في كتابه: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا، نعم لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا حال الإنسان، ولد عاريا، ولد جاهلا، فليحمد الله على نعمة الهداية والعلم والكسوة التي يغطي بها عورته، يحمد الله على ذلك. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أي ليجاوز الحد بظلمه وتكبره وعناده، ويزداد ذلك الكبر والعناد إذا رأى نفسه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم إخواني في الله، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فالإنسان إذا كان واجدا للمال وعنده فراغ وعنده شباب فإنه يتجه إلى الفساد والإفساد إلا أن يعصمه الله بالتقوى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد ذكر الله هذا في كتابه في غير ما موضع: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعم فرح بها، نعم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. انظر، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، تكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجعل الله لنا عبرة في من تكبروا يوم أن استغنوا. نعم، فقصم الله ظهورهم وقطع دابرهم. هذا قارون عندما أعطاه الله الملك والسلطان والخزائن تكبر وطغى فقصم الله ظهره وخسف به في الأرض. قال الله في كتابه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم، طغى فرعون يوم أن مكنه الله في الأرض، يوم أن استغنى عن الناس، نعم يوم أن أعطاه الله ما أعطاه لعله يشكر. وكذلك فرعون طغى لما مكنه الله في الأرض. نعم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يتبختر ويريد أن يقتل نبي الله موسى: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي طغيان، نعم، في العدوان أشد من العدوان في يعني في العدوان على المخلوقين أشد من العدوان على أنبياء الله. يريد أن يقتل نبي الله موسى الذي نصح له وأراد له الهداية والإسلام لله. نعم، وذكر الله لنا قصة لثلاثة ممن كانوا قبلنا، نعم، فيما كان قبلنا من الأمم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم رسولا. نعم، قال للأبرص: ماذا تريد؟ قال: أن يرزقني الله جلدا حسنا ويذهب عني الذي قد قدرنا. فأعطي سؤله، ثم قيل له: ماذا تريد؟ أي المال أحب إليه؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة، يعني حاملا. قيل له: بارك الله لك فيها. وجيء إلى الأقرع فقيل له: ماذا تريد؟ قال: أن يرزقني الله شعرا حسنا ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. فأعطي سؤله وقيل له: أي المال أحق إليه؟ قال: البقر. أعطي بقرة حاملة. وجيء إلى الأعمى الذي يفقد آلة يكون بها الانتفاع فسأل أولئك نفعا كماليا من التحسين في الجلد والشعر، وهذا سأل الله عز وجل عينا يبصر بها، يبصر بها فعرف قدر النعمة التي فقدها. قيل: ماذا تريد؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فأعطي سؤله، قيل: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة حاملة فأنتج هذان وولد هذا. ثم جاء إلى الأبرص في صورته فقيل له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن إبلا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، يعني عندنا التزامات وعندنا ارتباطات والأموال قد صرفناها في مصارفها. قال: ألا إني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ هذا امتحان، امتحان ليعترف بسابق الحال قال إنما أعطيت هذا المال كابرا عن كابر، تكبر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا كذب، كيف يقول أنا غني ابن غني؟ إنما أغناه الله بدعوة ذلك الرجل الذي أرسله الله، بارك الله لك في مال. نعم، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وجاء إلى الأقرع في صورته وقال له الأقرع كما قال الأبرص، وأما الأعمى فلأن له ما يرجعه من التقوى والعمل الصالح عرف أن هذا المال نعمة، فينبغي أن يتخذه بلاغا إلى مرضات الله. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ من هذا المال ما شئت ودع ما شئت، والله لا أسألك على شيء أو لا أجهدك على شيء، أخذته لله عز وجل. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا أيها الطاغي، يا أيها المستغني عن الناس والمتكبر عن الحق، أين المرجع؟ إلى الله. إن إلى ربك الرجعة، أي المرجع والمآب إلى الله، فلا داعي للكبر. وهذا المال الذي أعطيته ستتركه يوما، نعم، لدون الموت وابن للخراب. نعم يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال بعد الموت منتفع؟ إلا إذا سخرت صدقة جارية أو جعلت هذا المال مسخرا في طاعة الله. وأما هذا المال فهو سيورث، أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. نعم، إن إلى ربك الرجعى، سيسألك الله عن هذا الطغيان وعن هذا الكبر وعن هذا التبختر. بينما رجل يمشي في حل في حلة مرجل شعره يختال في مشيته، إذ خسف الله به في الأرض فهو يتجرجل، أي ينزل فيها إلى قيام الساعة، وهذا من أدلة عذاب القبر أنه يعذب الآن في قبره يتجرجل وينزل إلى قيام الساعة. نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذه الآيات نزلت في شأن أبي جهل، هذا الذي كان يمنع من طاعة الله، هذا أبو جهل الذي كان يعادي رسول الله ويمنعه من الصلاة عند الكعبة. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن أبا جهل قال لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه ذلك لو دنا مني أو لو فعل لأخذته الملائكة، لأخذته الملائكة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل يقول للناس هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم، يعني وأنتم ساكتون، والله لئن رأيته يصلي عند الكعبة لأعثرن وجهه بالتراب ولا أطأن على عنقه. قال فرأى رسول الله يصلي عند الكعبة فتقدم إليه ليصنع به ما أراد وما توعد به، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة أو لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت الذي ينهى؟ قال أهل العلم من أهل التفسير تعجب يا رسول الله، تعجب من ظالم متكبر معاند ينهى غيره عن إقامة الدين والصلاة، فلا هو الذي أقام الدين الذي أمر به ولا هو الذي ترك غيره يقيم هذا الدين. نعم، قال فكيف إذا كان المنهي عن هذه الصلاة في أعلى مراتب التقوى والإيمان؟ أرأيت إن كان على الهدى المنهي أو أمر بالتقوى؟ وكيف إذا كان الناهي في أعلى مراتب الفجور والفسق عياذا بالله؟ أرأيت إن كذب وتولى هذا الناهي وإن كذب وتولى. نعم، فالناهي هو أبو جهل، والمنهي عن الصلاة عند الكعبة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر ما بين الطرفين، نعم شتان ما بين الطرفين، هذا في أعلى مراتب الهدى والإيمان، وهذا في أدنى مراتب الفجور أو أعلى مراتب الفجور والفسق والطغيان. هذا ينهى هذا عن طاعة الله، ألم يعلم بأن الله يراه؟ في هذا بيان للسر الذي يجعل كثيرا من الناس يتعدى على حرمات الله، الجهل بمراقبة الله أو التجاهل. التجاهل، فأبو جهل كان يتجاهل أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، فلذلك ذكره الله بهذا، ألم يعلم بأن الله يرى. ولك أن تطرد هذا المعنى يا عبد الله في كل من منع من الخير، من الخير الصافي. أرأيت الذي ينهى داعيا إذا دعا؟ نعم، لا نقول إن هذا لفظ الآية، فلفظها معلوم، لكن المعنى يطرد في كثير من المجالات التي يمنع فيها الدعاة إلى الله والصلحاء والقوالون بالحق من السير على هذا الطريق. أرأيت الذي ينهى قوالا بالحق أن يقول كلمة الحق؟ أرأيت إن كان القوال بالحق صادقا ناصحا للأمة؟ أرأيت إن كان المانع غشاشا للأمة ساكتا عن المنكرات؟ نعم، هذا المعنى يطرد في كل ما يكون من بابه. نعم، ليس الأمر مقصورا على الصلاة، بل على كل شعائر الدين، أن من حال بين الصادقين وبينها وبين السير على ما يرضي الله ومنعهم وكاد بهم فله نصيب من هذه الآية، وكل بحسبه. نعم، من حيث القلة والكثرة. نعم إخواني في الله، إن القرآن لم ينزل لمعالجة قضايا الناس في عهد رسول الله فحسب، بل هو شامل في معناه وأحكامه للأمة إلى أن تقوم الساعة، لجميع، نعم لجميع الناس في الأعصار والأمصار. نعم، كل من منع من خير ومن استمرار الخير فله نصيب من هذا الوعيد. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية. قال أهل العلم لنأخذنه بمقدم رأسه أخذا شديدا، والناصية هي الشعر الذي في مقدمة الرأس، وهي موضع الكرامة والإهانة من الإنسان. لنسفعن بالناصية، لنأخذن بناصيته أخذا شديدا. نعم، هذا أبو جهل الذي يتبختر والذي يرأس النادي، نعم هو سيهان، سيسلط الله عليه إن لم يرتدع عن هذا الفعل وعن منع رسول الله عن الصلاة عند الكعبة. لنسفعن بالناصية. ثم قبح الله شأن أبي جهل فقال ناصية كاذبة خاطئة. وصفت الناصية بأوصاف لمن يعقل، لمن يعقل. قال أهل العلم المراد أبو جهل هو الكاذب وهو الخاطئ في فعله، والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن المخطئ يصدر منه التجاوز عن غير قصد، والخاطئ يصدر منه التجاوز عن قصد، ولذلك يغفر الله للمخطئ ولا يغفر للخاطئ إلا إذا تاب أو كان تحت مشيئة الله. نعم إخواني في الله، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا. النادي هو ذلك المكان الذي يجتمع فيه رؤوس القوم، ملأ القوم، نعم الملأ فيهم، الأشراف والسادة فيهم يجتمعون في ناديهم. ما هو سبب قول ربنا سبحانه فليدعو ناديه؟ ما جاء في معجم الطبراني من حديث ابن عباس أن أبا جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فنهاه عن ذلك وقال ألم أنهك يا محمد أن تصلي هنا؟ فزجره النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وانتهره وأغلظ له، فقال يا محمد أي شيء تهددني؟ والله لقد علمت أني أكثر هذا الوادي ناديا. فقال الله فليدعو ناديا. سندعو الزبانية. قال ابن عباس الزبانية ملائكة العذاب. والله لو سلط الله، لو أرسل الله ملكا من ملائكته على قريش لقلب عاليها سافلة، ولكن الله أمهلهم لحكمة يعلمها، حيث قد صارت مكة دار إسلام ونشر الإسلام منها إلى أصقاع الأرض. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. قال هذا يوم أن قال له ملك الجبال: إن شئت أطبخت عليهم الأخشبين. نعم سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد واقترب. قال أهل العلم: العلاقة بين القرب والسجود أن السجود هو سبب القرب من الله. نعم، فكلما زاد العبد في سجوده لله كلما ازداد قربا من الله. يصدق هذا حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وللفائدة، هذه السورة ثبت أنها من المواضع التي يسجد فيها، نعم بالنص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الانشقاق وفي سورة العلق. نعم إخواني في الله، وإن بقي في الوقت بعض المتسع، تعلمون أن الناس يتجهون الآن إلى بلد الله الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، لمن شاء أن يأخذ بنسك التمتع أو القران، ونذكر في هذا المقام شيئا من الفضائل. فمن فضائل الحج والعمرة إخواني في الله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي يرحمه الله من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وثبت في سنن النسائي من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جهاد الكبير والصغير والمرأة والضعيف الحج والعمرة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو أو ألا نقاتل معك في سبيل الله؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني لمن كان معذورا من الذهاب إلى الجهاد كالكبير والصغير. نعم، وحيث لم يستطع الإنسان أن يقاتل بسيفه وسنانه عليه أن يحج ويعتمر، فإن هذا بمنزلة الجهاد في سبيل الله. نعم، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته، رجع كيوم ولدته أمه. هذا اللفظ الذي في مسلم يشمل الحاج والمعتمر. من أتى هذا البيت ولم يقل حاجا، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. نعم، وللحج والعمرة مواقيت، مواقيت مكانية. جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهناك ميقات خامس أجمع عليه الناس وليس فيه نص نعم صحيح ثابت، ألا وهو ذات عرق لأهل العراق. قال الإمام الشافعي: ليس في ذات عرق حديث ثابت، إنما أجمع عليه الناس. وهناك إخواني في الله مواقيت، مواقيت زمانية. فالحج يحج الناس في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، وفي يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وفي يوم النحر هذا حجهم، وفي أيام التشريق، في أيام التشريق، وبعد ذلك ينتهي الحج. وأما العمرة فسائر السنة ميقات لأدائها، ولكن أفضل أوقات أدائها شهر رمضان، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وأيضا يلي ذلك في الفضيلة أشهر ماذا؟ أشهر الحج، أشهر الحج والأشهر الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فهي ذي الحجة. قال شيخ ابن عثيمين: في هذا دليل على أن الاعتمار في الأشهر الحرم وفي أشهر الحج له فضيلة على ما سواه سواها من الأشهر. وللإحرام محظورات إخواني في الله، من محظورات الإحرام ينبغي أن نتفقه في ذلك، من محظورات الإحرام الطيب. نعم، قال رسول الله في ذلك المحرم: ولا تمسوه طيبة الذي وقصته ناقته، كما في الصحيحين عن ابن عباس. ومن محظوراته نعم الخطبة، لما جاء في مسلم عن عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وكذلك العقد، عقد الزواج بنص هذا الحديث. وكذلك ماذا؟ الجماع ومقدماته. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع مقدماته. إياك أن تقارف هذا الأمر، فإنه قد أجمع أهل العلم على أن من أتى أهله محرما فقد فسد حجه وعليه بدنه. نعم، وكذلك من محظورات الإحرام القفازين للرجال والنساء، لما جاء في البخاري عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالرجل من باب أولى في لبس القفازين، لأن المرأة الأصل فيها التستر، فكيف بالرجل لا يلبس القفازين؟ من باب أولى. وكذلك صيد البر حرام على المحرم. نعم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم إخواني في الله، وهكذا يحرم على الرجال على وجه الخصوص تغطية الرأس بملاصق والمخيط، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن المحرم لا يلبس العمائم ولا القمص ولا القلانس. كل هذا مما يفصل على البدن أو على بعض البدن حرام. وكذلك أن يغطي رأسه بالعمامة والقلنسوة وما أشبه ذلك، ولا يحرم ذلك على المرأة. ويحرم على المرأة النقاب ولا يحرم عليها الحجاب. ولذلك تجد كثيرا من الناس يفهم فهما سقيما ويستر امرأته في مدينته التي يعيش فيها، فإذا ما وصل إلى مجتمع الناس من أصقاع الأرض يكشف وجه امرأته ويلزمها بذلك، بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنتقب المحرمة. قال الشيخ ابن عثيمين: إنما نهاها عن النقاب ولم ينهها عن الحجاب. وفرق بين النقاب والحجاب، لأن النقاب لباس الوجه، نعم يفصل على قدر الوجه، وهو يزيد المرأة فتنة في ذلك المجمع، فينبغي أن تستر وجهها نعم بالخمار الذي يسدل من فوق رأسها إلى الأسفل. نعم، وهكذا يا إخواني في الله العمرة لها أركان، أركانها الإحرام والطواف والسعي. والحج له أركان، أركانه الإحرام والطواف، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، أربعة أركان. من ترك واحدا منها فلا يصح حجه حتى يأتي به. وكذلك الحج له واجبات، من واجباته الإحرام من الميقات، فمن جاوز الميقات ولم يحرم فهو آثم وحجه صحيح. نعم، ينبغي عليه أن يحرم إذا جاوز الإحرام وهو آثم على هذا التفريط. والمبيت، نعم البقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب، فمن جاوز وخرج قبل الناس فيأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى غروب الشمس ثم دفع من عرفة. وكذلك المبيت بمنى أو بمزدلفة ليلة النحر واجب، من لم يبت فهو آثم وحجه صحيح. وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق واجب، من لم يبت فهو آثم وحجه صحيح. ورمي الجمار واجب، ومن لم يرمها فهو آثم والحج صحيح، إذا كان قد وقف بعرفة، الحج عرفة. ولذلك تجد الناس يحرصون على هذه الواجبات. وكذلك الذبح، الهدي للمتمتع واجب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكذلك طواف الوداع واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما قال ابن عباس، فمن لم يطف طواف الوداع وهو حاج فيأثم وحجه صحيح. نعم إخواني في الله، هذا ينبغي أن يعلم، والناس إذا اتجهوا إلى بلد الله الحرام في هذه الأيام فإنهم يعتمرون إذا كانوا متمتعين ثم يحلون من الإحرام، وفي يوم الثامن يجددون الإحرام للحج ويغتسلون ويتطيبون. وينصح من ذهب إلى تلك البقاع وهو يخشى أن يصد عن البيت الحرام لمرض أو علة أو خوف أمن الطريق، فعليه أن يشترط لما جاء في الصحيحين عن عائشة أن ضباعة بنت الزبير حجت وهي شاكية أي مريضة، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يصح أن يشترط الصحيح أو من لا يخاف علة، إنما يكون الاشتراط في حق من يخاف العلة، فإذا اشترط فيأمن حينئذ من الهدي إذا أحصر عن البيت الحرام. نعم نعم إخواني في الله، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهكذا في يوم التروية يتجه الناس إلى منى فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل فريضة في مكانها إلا أن الرباعية تقصر. ثم يتجهون في يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفة، وعند زوال الشمس يسمعون خطبة بعرفة، خطبة واحدة يسمعون فيها الدعوة إلى التوحيد والسنة والعقيدة، وبعد ذلك يصلون الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، ثم يقفون في ذلك الموقف العظيم الذي يباهي الله به ملائكته، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي. نعم، في ذلك المقام تهلل يا عبد الله أفضل ما قاله رسول الله والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتدعو الله، وبعد مغيب شمس التاسع تدفع إلى جمع إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يكون المبيت. نعم، وينام الرجل ولا داعي لكثرة القيام في تلك الليلة لأنك قادم على أعمال كثيرة، تنام كما نام رسول الله بعد الوتر، وفي صبيحة ذلك اليوم تصلي الفجر ثم تدفع إلى المشعر الحرام لذكر الله ودعائه واستغفاره والتهليل والتوحيد، وبعد ذلك تدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة في صبيحة يوم النحر، ترمي جمرة العقبة التي تلي المسجد الحرام. نعم، ومن كان من الضعفة وله عائلة لا ينبغي أن يبقى إلى شروق الشمس إذا كان سيشق على عائلته وأهله، بل يدفع من جمع بليل لرمي جمرة العقبة لكي يدفع إلى مكة قبل مجيء حطمة الناس. ثم إذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يتجه إلى البلد الحرام إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. وإن كنت يا عبد الله متمتعا غير قارن فيجب عليك سعي بين الصفا والمروة، وإن كنت قارنا بين الحج والعمرة فسعيك الذي سعيته في العمرة يكفيك لحجك وعمرتك. نعم، لأن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد، فالذي يتمتع وهذا شأن غالب الناس الذي يتمتع يجب عليه في يوم النحر طواف للإفاضة للحج وسعي للحج وبعد ذلك يا عبد الله. نعم، لعلنا نسينا ما يذكر من الرمي والذبح، يذبح العبد نسكه إن استطاع في منى فأمر طيب، وإلا ففجاج مكة منحر وفجاج منى منحر. نعم، والرمي والذبح والحلق يحلق رأسه، فإذا حلق رأسه تحلل التحلل الأصغر، بمعنى أنه يلبس المخيط ويتطيب. نعم، ويأتي المحظورات كلها ما عدا إتيانه أهله، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء. ثم يعود إلى المبيت في منى أيام التشريق، المبيت واجب بمنى، وإن كان في النهار يذهب إلى جدة أو إلى غيرها من المناطق لقضاء وطره وحاجاته، إلا أنه يبقى عند زوال الشمس يرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بسبع بسبع بسبع، يكبر مع كل حصاة، ثم إذا ذهب لأغراض له ثم يعود إلى المبيت في منى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم إخواني في الله، والمرأة التي تكون حائضا مع زوجها وجاءها الحيض فيسقط عنها طواف الإفاضة لأنها يسقط عنها طواف الوداع لأنها بالتأخر ربما شقت على من كان معهم من الرفقة، فقد خفف عن المرأة الحائض في طواف الوداع. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة التي تكون حائضا وتخشى أن تفارق رفقتها الذين قدمت معهم لها أن تطوف بالبيت وهي على تلك الحالة، من باب أن المشقة تجلب التيسير. ولو بقيت 7 أيام وانطلقت الرفقة ضاعت المرأة وضاع شأنها. فشيخ الإسلام يقول هذا باجتهاد منه وافقه كثير من أهل العلم، لأن المشقة تجلب التيسير. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.